ضراته. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أخوتي الكرام، لازلنا نتدارس الباب 76 من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا والمسلمين أجمعين رحمة رب العالمين. وهذان البابان يتعلقان فيما جاء في النهي عن استقبال القبلة بغاءة أو بون، وفيما ورد من الرخصة في ذلك. وقد أورد الإمام الترمذي في هذين البابين 4 أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أولها حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال الإمام أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. والأحاديث الأخرى إخوة الكرام ذكرتها ويأتي السلام عليها مع هذا الحديث ضمن فقه الحديث، وهو المبحث الثاني الذي كنا نتدارسه وأخذنا شطرا منه قسما منه في موعظة البارحة بعد أن انتهينا من المبحث الأول من دراسة رجال إسناد هذه الأحاديث الشريفة 6 عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما المبحث الذي كنا نتدارسه في فقه الحديث إخوة الكرام، فقلت إن هذه الأحاديث دلت على أمرين: على المنع والتحريم من استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول، وعلى الترخيص في ذلك. فما هو التوفيق بين هذه الأحاديث وبين هذين الحكمين المتقابلين؟ قلت لأئمتنا البررة في ذلك 4 أقوال معتبرة، وألحق بها كما قلت 3 أقوال، ومجموع الأقوال في ذلك 7 كما ذكرت البارحة، وأفصل الكلام عليها في هذه الموعظة إن شاء الله. ولعلنا بعون ربنا ننتهي من الكلام على فقه الحديث في هذه الليلة لنتدارس المبحث 3 والرابع فيما يتعلق بتخريج الأحاديث وبيان الروايات التي أشار إليها الإمام الترمذي وفي الباب. إخوتي الكرام، بدأت بالقول الأول وقلت هو أحد القولين القويين في هذه المسألة، فهو قوي، والقول الرابع أقوى كما سيأتينا. وتقدم معنا أن هذا القول هو المشهور في مذهب الإمامين المباركين أبي حنيفة وأحمد بن حنبل عليهم جميعا رحمة الله، وقال بذلك بعض السلف كأبي ثور، ورجحه كما تقدم معنا الإمام أبو بكر بن العربي وابن حزم. وخلاصة هذا القول أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها لحاجة الزوج أو الغائط مطلقا في البناء أو في الصحراء. وقلت أيد هذا بثلاثة أمور معتبرة: أولها النصوص الصحيحة الصريحة التي تنهى عن ذلك وتقدم ذكرها، وثانيها قالها العلة من المنع والتحريم حرمة القبلة ومكانتها وشرفها. وإذا كان كذلك فينبغي أن يستوي المنع سواء كنت في البنيان أو في الصحراء. الأمر الثالث قال: لا يجوز أن نجعل البنيان مرخصا لنا لاستقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء حاجتنا، فلا يجوز أن نجعل هذه الحواجز مرخصة لنا في الاستقبال أو الاستدبار، لأن هذا من اعتبر إن ينبغي أن يعتبر في الصحراء أيضا، وعليه لا يوجد هناك حالة منها عن استقبال القبلة أو استقبالها لحاجة الزوج أو الغائط. ووجه هذا التعليل كما تقدم معنا مفصلا وأشير إليه باختصار، قالوا الذي يقضي حاجته في الصحراء بينه وبين الكعبة أشجار وجبال وعمارات وأودية كثيرات، إذا بينه وبين الكعبة حواجز، إذا رخص له أن يقضي حاجته في البنيان أن يرخص له أيضا أن يقضي حاجته في الصحراء سواء استقبل القبلة أو استدبرها. وإذا منع من قضاء حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرا في الصحراء ينبغي أن يمنع في البنيان، ولا ينبغي أن يفرق بين هذين الأمر. ثم بعد ذلك التفت إلى الأحاديث التي فيها الإباحة والترخيص في ذلك، فقالوا لنا نحوها موقفان يتفرعان إلى ثلاثة مواقف مفصلة. أولها قالوا ما هو بعيد فلا نشتغل به وما يقوى على معارضة النهي الصريح الصحيح، وحديث أبي أيوب كما قلت في الصحيحين بل في الكتب الستة كما سيأتينا عدا عن إخراج الإمام أحمد وغيره لهم أيضا فهو من أصح الأحاديث واتفق الشيخان على إخراجه. فإذا ما فيه ضعف لا يقوى على المعارضة، وما ليس فيه ضعف أيضا له حالتان، إما أنه قبل النهي والتحريم فهو منسوخ فلا إشكال أيضا فيه، وإذا ثبت أنه بعد النهي كما في حديث جابر يقول بعد النهي رضي الله عنه وأرضاه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يزول مستقبل القبلة، فإذا كان الأمر كذلك فقلت هذه الأحوال، وهذا هو الجواب الثاني من القول الثاني يصبح الجواب الثالث على التفصيل، قالوا هذه حالة خاصة، حكاية فعل حكاه جابر رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وحكاية الأفعال تقبل الاحتمال ويتطرق إليها كما تقدم معنا العذر والترخيص الخاص لسبب معين والاحتمالات، وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاحتمال. واعلم لا يجوز ان نعارض باحاديث الترخيص احاديث النهي الصريح، فهذه على التسليم لانها بعد النهي على التسليم فهي حكايه فعل وحاله خاصه، والحاله الخاصه كما تقدم معنا يتطرق اليها الاحتمال بخلاف القول هذا شرع مبتدا وجه الى الامه لتلتزم به، ولذلك اتفق أئمتنا بلا نزاع أنه إذا تعارض القول مع الفعل يقدم القول فهو أقوى، لأنه موجه إلى الأمة لتعمل به، أما الفعل فكما قلت يتطرق إليه احتمال التخصيص، احتمال وجود عذر من أجل هذا بل استدبار، أما القول فذاك شرع مبتدأ وجه إلى الأمة لتأكل به، فلا يجوز أن نتركه وأن نقيد إطلاقه بما يحتمل ويحتمل. حقيقة أدلة في منتهى القوة والوجاهة، وكما قلت قال بذلك الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد المشهور من مذهبهما، نعم الإمام أحمد في ذلك ثلاثة أقوال والإمام أبي حنيفة قولان سيأتي تفصيل بقية الأقوال، لكن هذا هو المشهور من مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ومن مذهب فقيه الملة وإمام الأمة أبي حنيفة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. أما القول الثاني وقلت سأبدأ بعد ذلك بالأقوال التي اعتبارها قليل مع أنها معتبرة، وأختم بالقول الرابع الذي هو أقوى الأقوال فيما يظهر لي والعلم عند الله، ثم نستعرض الأقوال الثلاثة التي تزيد على الأربعة فالقائل بها قليل وهي خارجة عن المذاهب الأربعة المتبعة، لذلك أخرت الكلام عليها. أما هذه الأقوال فهي يعني مقولة ولها شيء من الاعتبار أكثر من تلك منقولة عن بعض السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. القول الثاني لم يقل به أيضا أحد من المذاهب الأربعة، إنما قال به بعض السلف، قال به عروة بن الزبير وهو من التابعين، وقال به ربيعة شيخ الإمام مالك عليه جميعا رحمة الله، وقال به داوود بن علي الظاهري، فقالوا عكس القولي المتقدم أي بالجواز مطلقا في البيان أو في الصحراء يجوز أن تستقبل وأن تستدبر القبلة لحاجة البول أو الغائط سواء كنت في البناء أو في العراء والصحراء. لما؟ قالوا لأمرين معتبرين. الأمر الأول قالوا أحاديث الرخصة دلت على النسخ لأن الأصل الجواز والبراءة الأصلية وأنه لا يحرم أن يستقبل الإنسان القبلة وأن يستدبرها فطرا أنه. ثم جاءت أحاديث الترخيص فأحاديث الترخيص بعد النهي قطعية جزما لأن الترخيص هو الأصل الأصل براءة أصلية ولا يحرم عليك أن تتوجه إلى أي جهة عند قضاء حاجة هذا الأصل. ثم جاء النهي بالمنع من قضاء الحاجة في حال استقبال القبلة أو استدبارها. ثم جاء الترخيص فالترخيص بعد النهي قطعا وجزما وإذا كان بعد النهي فهو ناسخ وعلى يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الصحراء. هذا قول كما قلت عروة وربيعة وداود عليهم جميعا رحمة الله. هذا القول الأول قطعا مردود ويكفي في رده لم يقل به أحد من أئمتنا الأربعة يكفي. لكن من ناحية المناقشة العلمية أيضا نناقشه ونرده إن شاء الله نقول القول بالنفس لا ينبغي أن يشار إليه إلا عند تعذر الجمع وإذا أمكن الجمع فلا يجوز أن نصير إلى النفس. إذا أمكن الجمع فلا يشار إلى النفس باتفاق الأئمة لأن إعمال الجمعين خير من إهمال أحدهما. وأنت بالنفس فتلغي أحد النصين وتعمل بالنفس الآخر فتلغي واحدا وتعمل آخر بينما عندما تجمع عملت بالنصوص كلها. ولذلك يقول أئمتنا كما قال هذا شيخ الإسلام زين الدين عبد الرحيم الأثري في ألفيته والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر. تقدم معنا هذا غالب ظني في المحاضرات السابقة في غير هذا المسجد المبارك. والمتن إن نافاه متن آخر عارضه وأمكن الجمع فلا تنافر اجمع. وهذا يكمل على حالة وهذا على حالة تعمل بالنصين خير من أن تهمل أحدهما. فإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما بالاتفاق لأنك تقول كلام الشارع عن الإلغاء عندما تعمل الجميع ما ثبت عن خاتم الأنبياء عليه صلوات الله والسلام. إذا والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر أو لا أمكن الجمع ماذا نعمل؟ فإن نسخ بدا تعمل به أو لا فرجع واعملا بالأشبه. هذه ثلاثة أحوال لا ينبغي أن ننتقل للثانية إذا أمكن الأولى ولا للثالثة إذا أمكن الثانية. وإذا لا يمكن الأولى ولا الثانية ولا الثالثة نتوقف نعود إلى حكم الشرع في هذه المسألة دون هذه النصوص المعينة في هذه القضية. ما الحكم دون هذه النصوص بأنها الآن من هي؟ هذا إذا ما أمكن لا الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. وأنهاك أن يوجد نصان ما يمكن الجمع بينهما أو النسخ أو الترجيح والمرجحات ذكرها المتن زادت على 30 و100 مرجح ولا يمكن أن يعرف حقا مرجحا من هذه المرجحات لترجيح نص من النصين أو النصوص. وعليه هنا الجمع ممكن فلا نلجأ إلى النسخ ومن باب أولى لا نلجأ إلى الترجيح ومن باب أولى لا نتوقف. واضح هذا إخوتي الكرام؟ وقلت سابقا إننا نقدم النسخ على الترجيح. لما؟ لأمر معتبر قرره أئمتنا ذكرته سابقا وسألتكم عنه وما أدركتم وما أعلم الآن أيضا يعني ستتصفون بحالة السابقة. لما نقدم النسخ على الترجيح؟ الجمع مقدم هذا لا خلاف فيه واضح يعني وجه تقديمه لأننا عملنا بجميع النصوص. لكن عند النسخ سنهمل أحد النصوص ولا نعمل به فلما نقدم النسخ على الترجيح؟ فيكم من يستحضر هذا إخوة الكرام، لأن النسخ لا يكون إلا بدليل ونص، فنحن ننسخ كلام الشارع بكلام الشارع فلا نخطئ في النسخ، لأن النسخ إما أن يكون نسخ حديث بحديث، واضح هذا؟ بناء على ثبوت التاريخ، هذا متقدم هذا متأخر، إما على قول صحابي، واضح هذا؟ قل هذا متقدم هذا متأخر، إما بناء على الإجماع، وإما بقول النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور عليه الصلاة والسلام فزوروها. فإما أن تعرف التاريخ، وإما أن يصالح النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كان ثم نسخ، وإما بقول صحابي، وإما في إجماع الصحابي يقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، التاريخ هذا متقدم هذا متأخر، كلام النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يقول هذا كان ونسخ. الأمر الثالث أن تجمع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، والإجماع كما تقدم معنا مرارا لا ينسخ ولا ينسخ، إنما يدل على وجود نص نسخ به نص، أما أن الإجماع ينسخ نصا هذا مستحيل. وإذا انعقد الإجماع فلا ينسخ، هو حكم شرعي قطعيا إلى قيام الساعة، ولذلك الإجماع يكشف عن وجود نص ناسخ، يكون ناسخا بنص من النصوص التي معنا كقتل شارب الخمر في الرابعة، والحديث في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح كالشمس: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. أجمع أئمتنا على أن شارب الخمر لا يقتل في الرابعة. هل الإجماع نسخ هذا الحديث؟ لا، إنما دل الإجماع على وجود نص نسخ هذا. ما هو؟ ثبت في ترجمة عبد الله بن نعيمان وغيره أنه جلد في الخمر أكثر من 50 مرة، فلو كان القتل حدا لازما لما جلد ولقتل بعده الثالثة. فإذا هذا الإجماع دل على أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نسخ هذا القول، لأن هذا الإجماع كما قلت قطعي، وعليه حكم شارب الخمر الجلد ليس إلا سواء شارب 4 مرات أو 40 مرة، يقام عليه الحد كلما يشكر ولا تضرب الرقبة، وليس قتل شارب الخمر حدا لازما ثابتا كما هو الحال في القصاص: من قتل يقتل، وكما هو الحال في الرجل: من زنى وهو محصن يرجم، ومن شرب الخمرة الرابعة يقتل. لا ثم لا، ولذلك كالقتل في رابعة بشربه، يقول الإمام العراقي عليه رحمة الله عند مبحث النسخ. إذا نقدم كما قلت النسخ على الترجيح، لأن النسخ كما قلنا نترك بعض النصين بدليل لا ندخل به عقولنا، إما بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، إما بمعرفة التاريخ، إما بقول الصحابي، إما بإجماع. أما الترجيح هذا فيه مدخل للعقل، وقد أنت تجل وتخطئ وترجح المرجوح وتترك الراجح، هذا جهد البشر، لكن ماذا تعمل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعليه قول ربيعة وعروة وداوود: أحاديث الترخيص بعد أحاديث النهي فهي إذا ناسخة لأحاديث النهي؟ نقول هذا لا ينبغي أن يصار إليه، لأنه عندنا خطة قبل ذلك، وهي الجمع. إذا أمكن الجمع لمن الجمع والنسخ، والجمع ممكن بكل سهولة كما سيأتينا في القول الرابع الذي هو قول الإمام الشافعي والإمام مالك، وهو أحد أقوال الثلاثة للإمام أحمد في هذه المسألة كما سيأتينا إن شاء الله. الدليل الثاني عندهم قالوا: إن النصوص إذا تعارضت نرجع إلى أصل الإطلاق، نص يمنع ويحرم، نص يرخص ويجيز ويبيح، إذا تعارض كأننا نغض الطرف عنه ونرجع إلى أصل الإطلاق. أصل الإطلاق الإباحة، أصل الحكم في الشرع أنه مباح، لو لم يرد نص ينهانا لما كان هناك إثم في استقبال القبلة أو استدبارها لغائط أو قول. فبما أن النصوص تعارضت نرجع إلى أصل الحكم الشرعي قبل ورود هذه النصوص المتعارضة. وهذا خطأ من باب أولى وأولى، لأنه هذا صار إلى الحالة الرابعة، أو ليس كذلك؟ قلنا جمع نسخ ترجيح توقف وإلغاء النصوص والنظر إلى الحالة التي قبل ورود هذه النصوص ما حكم بالشرع. فإذا الحالة الثانية ما كلمناها لكم، يعني ستذهبون إلى الحالة الرابعة، هذا في الحقيقة في منتهى البعد ولا كلفة في الجمع بين هذه النصوص، كلفة الفراغ. فنتوسع في هذه الأمور. قد يقول القائل يعني يمكن كان الإنسان يفرض الحكم ويمشي يذكر قول الجمهور أو قول المذاهب الأربعة وينتهي، لكن أريد فقط أن نعرف مأخذ أئمتنا في استنباط الأحكام الشرعية من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنهما أخذ حكم شرعي من العقل البشري، ومن أخذ حكما شرعيا من عقل فهو كافر مرتد لا حظ له في الإسلام، فالله لا يشرك في حكمه أحد، والحكم كله لله. وأئمتنا أعلى وأتقى لله من أن يقول في دين الله بآرائهم وعقولهم. إن النصوص عندما تتعارض في الظاهر لا بد من بحث منها. هل نؤمن أحاديث النهي كما هو القول الأول؟ نؤمن أحاديث التخير كما هو القول الثاني؟ نفارق بين الأمرين كما هو القول الثالث؟ نجمع بكيفية معينة كما هو القول الرابع؟ كلها أقوال استندت على أدلة شرعية، ولذلك لا داعي لإثارة اللغط أو لفقه أئمتنا وأن يأتي فيه في العصور المتأخرة ويقول هذه آراء رجال وهذه أهواء وهذه ضلال. ينبغي أن نعود إلى الكتاب والسنة. يا عبد الله، نحن الآن في جنة أو في كتاب السنة؟ نصوص النبي عليه الصلاة والسلام، أربعة أحاديث عند نبي جامع الإمام أبي عيسى الترمذي، وكلها صحيحة ما شئنا. حديث ابن عمر في الكتب الستة الذي فيه الترخيص باستقبال نبينا عليه الصلاة والسلام باستقباله القبلة لقضاء حاجة، وهو في الكتب الستة كما شئنا. وحديث أبي أيوب في الكتب الستة وفيه نهي عن ذلك. وحديث جابر فيه ترخيص استقبال كل لحاجة البول، وهو في الكتب الثلاثة كما سيأتينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والمسند وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وسنده صحيح كالشمس. فماذا كتب على حديث صحيح صريح على هذا الأمر وعلى هذا الأمر؟ فكل واحد يبذل ما في وسعه للوصول إلى مراد ربه، إن أصاب فبها نعمة وله أجر، وإن أخطأ فبها ونعمة وله أجر ورحمة الله واسعة. تبقى صدورنا متسعة لبعضنا، ولا داعي بعد ذلك أن نقول أنت لن تتبع الهوى، وأنت من أصحاب الرأي أنك تتبع الإمام أبي حنيفة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. لا بد الكرام من أن نتقي الله في علماء السنة. فإذا كنا نعظم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فلنعظم أيضا ولنحترم من نقل إلينا هذين الأصلين ومن فهمهما خير فهم، وهم سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. لكن كما قلت هذا لا يمنع ينظر الإنسان في هذه الأقوال كما تقدم معنا مرارا. وأئمتنا قلت ولا أجال شراح حديث ومفسروا قرآن، فتنظر في أقوالهم، فبعد ذلك ما الذي يلوح لك؟ فيما سيبدو لي والعلم عند ربي سيأتينا القول الرابع هو فيما يظهر من أقوال أقوال جليلة. والأول أولى بالعمل فهو أحوط، فهذا يرجح من جهة وهذا من جهة، ولكن كلها معتبرة، لا سيما كما قلت إذا كانت ضمن المذاهب الأربعة البقرة. القول الثالث ذهب إليه الإمامان أيضا المباركان أبو حنيفة والإمام أحمد في الرواية الثانية عنهما، الرواية المشهورة في المذهب تقدمت معنا الأولى في التحريم مطلقة، الآن رواية ثالثة عن الإمام أحمد وعن أبي حنيفة. هي الرواية الثانية عن أبي حنيفة وليس له رواية ثالثة، وأما الإمام أحمد فله ثلاث روايات وثلاثة أقوال في هذه المسألة. خلاصة هذا القول التفريق في كيفية حالة الإنسان عند قضاء الحال مع التعميم في جميع الأماكن سواء كانت في الصحراء أو في الدنيا، لكن التفريق بأي شيء في كيفية قضاء الحال. قالوا يجوز الاستدبار والاستقبال مطلقا في الصحراء او في البنية، فيجوز ان تستقبل ان تستدبر القبلة في الصحراء او في البنية، تستدبر بحيث مؤخرتك ظهرت اليها عند قضاء الحاجة، لا ان تستقبلها بفرجك لحاجة البر. هذا القول الثاني للإمام احمد والإمام أبي حنيفة عليهم رحمة الله. إذا يحرم الاستقبال كما قلت في البناء وفي الصحراء، ويجوز الاستدبار فيهما. إذا تسوية بين الأماكن، لكن التفريق في كيفية قضاء الحاجة، فإن استدبر جاز مطلقا، وإن استقبل نهيك مطلقا. هذا القول الذي قال به هذان الإمامان المباركان، ودليلهما في ذلك الأثر الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله، من قوله وفعله. أما الحديث القولي، حديث سلمان تقدم معنا وقلت وفي المسند صحيح مسلم والسنن الأربعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا، قال سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغاءة أو بوضع. قال: الاستقبال، الاستقبال تمنع منه، واما الاستدبار فلا تمنع منه. وهذا الدليل الاول، الحديث الاول الذي هو حديث قولي، في الحقيقه فيه نظر، لان مجموع الاحاديث صرحت بالمنع منهما، كما صرحت بالمنع من الاستقبال صرحت بالمنع من الاستدبار. الأمر الثاني نفس الحديث: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بوض. كيف سنستقبلها في حاجة الغائط؟ استدبار، وليس كذلك؟ هذا استقبال من الجهة الأمامية، وتلك استدبار. أما أنه يعني تجوز بالعبارة وأطلق عليها استقبال، ليس في ذلك أي إشكال. ما يمكن أن تستقبل القبلة بحاجة الغائط، ما يمكن. هذا يكون استدبار او ليس كذلك؟ والاستقبال يكون عندما توجه وجهك اليها وتكون حاجة البول. وعليه نقول: هذا فيه نظر من وجهين. الاول، مجموع الاحاديث منعت من الاستقبال والاستدبار، فان نص الحديث وان كان فيه الاستقبال، لكن في الحقيقة ذكر معه: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. وحاجة الغائط ما يمكن أن يفعلها الإنسان مستقبلا القبلة، لا بد من أن يكون مستدبرا. هذا الذي يبنيه هم، هذا الذي ذكروه في الاستدلال. لكن حقيقة لما نظرت يعني التوجيه الثاني، أئمتنا في الحافظ ابن حجر والإمام النووي ذكروا الأول وقالوا: مجموع النصوص دلت على المنهي من الأمرين، فكيف نحن نفرق بين الاستقبال والاستدبار؟ لكن الأمر الثاني لا بد من ذكره أيضا، وهو: ورد ذكر حاجة غائط للحديث، ولا يمكن أن تقبل إلا في حالة استدبار القبلة. هذا الذي يبدو لي إلا إذا كنت واهما في التصور، يعني أحد يتصور قضاء حاجة الغائط مستقبلا القبلة؟ حقيقة ما أعلم، يعني جلست أفكر في هذا وقتا طويلا، يعني لما استدلوا بأن هذا الحديث يمنع من الاستقبال ولا يمنع من الاستدبار؟ يعني لابد لهنا أن نستقبل، نعم، ليس في حديث سلمان أن نستدبر، لكن ذكرت حاجتان: حاجة البول وحاجة الغائط. حاجة البول استقبالا وحاجة الغائط استدبارا. إلا إذا كان الإنسان يعني يبين لي أنه يمكن أن نستقبل القمة بحاجة الغائط، أما أنا ما دخلت في عقلي. والعلم عند رب جل وعلا. وعليه إخوة الكرام، في هذا الدليل كما قلت القولي نظران: القول الأول، النظر الأول أن هذا الذي ذكروه نستقبل، أضيف إليه ما ورد في الأحاديث الأخرى، والسنة يكمل بعضها بعضا،
لما لا نقف عند هذا النص؟ والأمر الثاني كما قلت نستقبل في حالة قضاء حاجة الغائط لا بد من أن نستقبل. وعليه كما قلت هذا من باب التجوز في العبارة، لأنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل وأن نستدبر القبلة لبول أو غائط، أي أن نستقبلها لبول وأن نستدبرها لغائط. الدليل الثاني هذا حقيقة فيه تصريح بذلك بالاستدبار، فعل النبي عليه الصلاة والسلام حسب ما ورد في حديث عبد الله بن عمر، وقلت إنه صحيح في الصحيحين وغيرهما وهو في كتب الستة، وتقدم معنا آخر الأحاديث من سنن الإمام الترمذي، رقيت كما تقدم معنا على بيت يوما على بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه أجمعين، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة، مستدبرا الكعبة، فقالوا هذا دليل يرخص الاستدبار. والاستقبال للقبلة عند قضاء حاجة البول نمنع مطلقا في الصحراء وفي البنيان، والاستدبار جائز مطلقا لأنه ما ورد تخصيص هذا في خصوص البنيان، وعليه الاستدبار جائز عند قضاء الحاجة والاستقبال ممنوع. هذا القول الثاني، الدليل الثاني الذي ذكروه، قلت دليل من قوله عليه الصلاة والسلام فعلي، الدليل الفعلي ينبغي أيضا أن نقول عند هذا النظر الأول نحو هذا أيضا حوله أيضا نظران. النظر الأول نقول ضلوا إليه ما ورد في حديث جابر، فلما خصصتم الاستدبار بالجواز؟ ورد في حديث جابر الاستقبال، فعليه إما أن تقول بالقول الأول الذي قبل هذا وهو القول الثاني، قول عروة وربيع وداود له أولئك أعملوا حديث جابر الذي فيه استقبال النبي عليه الصلاة والسلام من الكعبة من قبلة مشرفة عند قضاء حاجة البول، وحديث ابن عمر رضي الله عنه أجمعين فيه استدبار الكعبة وليس كذلك. وعليه هنا يقول ورد الاستدبار في حديث ابن عمر، وورد الاستقبال في حديث جابر، فلما أنتم يعني تخصون إحدى الصورتين للجواز وتلغون الصورة الأخرى؟ هذا أيضا يعني في الحقيقة كما قلت فيه شيء من عدم الانسجام نحو الأدلة على التمام. الأمر الثاني، النظر الثاني نحو هذا الحديث الفعلي، تقدم معنا في القول الأول كنا هذا حكاية فعل، وحكاية الفعل تقدم معنا لا تصلح أن تكون دليلا في المسألة مع القول، لأن القول مقدم وعليه لا يجوز أن نعارض حكاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لتطرق الاحتمال إلى الفعل، وقلت إذا تطرق الاحتمال سقط الاحتمال. واضح هذا إخوة الكرام؟ هذا فيما يتعلق بالقول الثالث للإمامين الكريمين المباركين أبي حنيفة والإمام أحمد، يحرم الاستقبال مطلقا في البنيان وفي الصحراء، ويجوز الاستدبار مطلقا. وعليه طرقوا في كيفية قضاء الإنسان للحاجة وتوجهه، وعمموا هذا الحكم في سائر الأمثلة، وقالوا المستقبل تمنع في أي مكان، وإن استدبار ترخص لك في أي مكان. القول الرابع وهو الذي ذهب إليه الإمامان الكريمان المباركان الإمام الشافعي وشيخه الإمام مالك، وكان من حق الإمام مالك علينا أن نقدمه في الذكر، فهو يعني أقدم زمنا وشيخ لهذا الإمام المبارك عليهم جميعا رحمة الله. الإمام مالك الشافعي قال بهذا، وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله، وذهب إلى هذا إسحاق بن راهون، وذهب إليه الإمام الشعبي، وذهب إليه العباس بن عبد المطلب عم النبي على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه من الصحابة، ونقل عنه، ونقل هذا عن عبد الله بن عمر كما سيأتينا التصريح من قوله وفعله على هذا القول إن شاء الله، عدا عما حكاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول خلاصته إخوة الكرام التفريق بين مكان قضاء الحاجة لا بين كيفية قضاء الحاجة. ففي الصحراء تمنع من استقبال الحلة واستدبارها في الصحراء، وفي البنيان يجوز لك الاستدبار والاستقبال. إذا هذا أكثر القول الأول الذي قبله وهو ثالث، هناك فرق بين كيفية حالة الإنسان عند قضاء الحاجة مع تعميم الحكم بالأمثلة. هنا فرق بين الأمثلة مع تعميم الحكم لحالات الإنسان كيفما كان مستقبلا أو مستدبرا. فقال إن كنت في الصحراء تمنع من استقبال القبلة واستلمانها لدول أو غير، وإن كنت في البنيان ترخص لك الاستقبال والاستدبار مطلقا. هذا قول الإمام الشافعي ومالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، وقلت قال بها من قال من أئمة المسلمين عليهم جميعا رحمة رب العالمين. وحجة هذا القول خمسة أمور، وبعد سرد حججي سيجيبون بعد ذلك عن بقية الأقوال. فاصبروا وما صبركم إلا بالله. القول الأول، الدليل الأول لهذا القول المعتبر الذي هو قول الجمهور، قال ورود الرخصة في ذلك، والرخصة وردت في مكان معين فلقت عندها، وردت عند قضاء النبي عليه الصلاة والسلام حاجته في البنيان مستقبلا ومستدبرا، مستقبلا كما في حديث جابر فمشيتنا، ومستدبرا كما في حديث ابن عمر، لكن هذا في بنيان فلنقف عنده. ونعمل أحاديث النهي على ما عدا هذه الحالة، الحالة البنيان، فإذا لم تكن في البنيان لا تستقبل القبلة بباطل ولا بوق، وإذا كنت في البنيان فقد فعل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام مما دل على الترخيص في البنيان وأن هذه تستثنى من عمرنا. واضح هذا؟ قالوا أحاديث صريحة وردت بالترخيص في قضاء الحاجة في البنيان استقبالا واستدبارا. هذه الأحاديث وردت من طريق أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكنت ذكرت لكم البارح الحديث إخوة الكرام، قلت هو في المسند سنن ابن ماجه، ورواه أيضا الإمام البيهقي في السنن الكبرى. والحديث تقدم معنا عند القول الأول، عندما قالوا حديث أم عائشة ردوه قالوا فيه ضعف، وسيأتينا عند تخريج الحديث إن شاء الله درجته. لكن خلاصة حديث أم عائشة، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن أناسا يتنزهون عن استقبال القبلة بفروجهم، فقال أو قد فعلوها؟ فقالوا نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حولوا بمقعدتي، يعني بالمقعد الذي يقعد عليه عليه الصلاة والسلام عند قضاء الحاجة، حولوا بمقعدتي نحو القبلة من أجل أن يعني يدلل على الجواز وأن هذا مرخص فيه في البنية. حديث سيأتينا الكلام عليه، الذهبي يقول إنه منكر في الميزان، الإمام النووي يحسنه يقول إنه حديث حسن الإسناد، رواه يعني هؤلاء الأئمة الكرام وصحح إسناده كما قلت لكم. يأتينا هذا بإذن الله عند تخريج هذا الحديث الذي أشار إليه الإمام الترمذي بقوله وفي ذلك عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وليس فيه إلا خالد بن أبي الصمت، وقد أخرج حديثه الإمام ابن ماجه فقط من أهل الكتب الستة. والإمام الذهبي اعترف في الميزان لأنه لم يتعرض أحد إلى سليمه، وإذا كان كذلك فعلام حكمت على الحديث بالنكارة؟ إذا لم يتعرض أحد إلى سليمه علام حكمت على الحديث بالنكارة؟ والإمام ابن حجر في التقريب عندكم في ترجمته كما شئتينا يقول مقبول، ويأتينا السلام على إسناده إن شاء الله فيما يأتي إخوة الكرام بعون الله. كما قلت الحديث من سنن البيهقي وابن ماجه أيضا في الجزء الأول صفحة 93 من سنن البيهقي. عن خالد بن أبي الشمس قال كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته وعنده عراق بن مالك فقال عمر ما استقبلت القبلة ولا استدبرتها ببول ولا غائط منذ كذا وكذا. فقال عراق حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول الناس في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة. والرواية لماذا حملوا مقعدتي نحو القبلة. إذا حديث أمنا عائشة قام يدل على الترخيص في البنيان. حديث أمنا عائشة والكلام عليه يأتي معنا إن شاء الله عند تخريج الأحاديث في المبحث الثالث والرابع بعون. والحديث الثاني حديث جابر وقلت إنه حديث صحيح كالشمس خطوعة في السنن الثلاثة والمسند وفي صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان المستدرك وسنده الصحيح وهو في غير ذلك من كتب الحديث كما شئتم. وهكذا حديث جابر وحديث جابر تقدم معنا. وهكذا حديث ابن عمر وتقدم معنا. في حديث جابر الاستقبال وفي حديث ابن عمر الاستدبار وحديث ابن عمر قلت انه في الكتب الستة فأخرجه الشيخان وغيرهما. إذا إخوة الكرام هذا دليل هذا القول أحد صريح في ذلك. وقد روى الإمام أبو داود في سننه والحديث رواه الدارقطني في سننه أيضا ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط البخاري وأقره عليه الذهبي. والحديث رواه أيضا الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن مروان بن القشقر. هذا من فعل عبد الله بن عمر الآن لا حكاية فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام. سيبين لنا أن عبد الله بن عمر هذا مذهب كما قلت. قال بذلك العباس رضي الله عنه وابن عمر من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. يقول عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في فضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يشترك فلا بأس. وقل أن قائل هذا الآن في صحراء لا الآن وضع حاجزا وسيأتينا ما المراد بالبناء أن يكون بينك وبين القبلة حاجز يشترك لا تتأخر عنه ويكون مرتفعا يشترك من ناحية الارتفاع وبعد ذلك لا تتأخر عنه. ضبطه أئمتنا بأن لا يزيد على ثلاثة أذرع ليقال أنت تستقبل الجدار الذي أمامك لا تستقبل القبلة الذي وراء الجدار. وأما إذا طالت المسافة فأنت تستقبل ما هو قبل الجدار جهة القبلة. وعليه الحاجز إذا كان أمامك في صحراء أو في غيرها يعني ليس بخصوص البنيان المقصود أن تستتر بما له حكم البنيان بحيث يصح القول بأنك استقبلت هذا الشيء الذي جعلته سترة لك عندما قضيت حاجتك. وهذا الحديث كما قلت أخوتي الكرام في سنن أبي داود والدارقطني والحاكم والبيهقي وكما قلت صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي على شرط البخاري وصححه الإمام النووي وابن حجر عليهم جميعا رحمة. وسلم نهى عن استقبال القبلة برائحة أو ضوء. وسيأتينا تقليد حديث أبي هريرة وضمن حديث الباب إن شاء الله، وحديثه تقدم معنا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وغير ذلك. وحديث ابن عمر يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام الجواب. كيف الجمع بين هذين الحديثين، بين ما رواه هذان الصحابيين مباركا عن عيسى الخياط؟ قال: قلت للشعبي وانا اعجب من اختلاف ابي هريره وابن عمر. قال نافع عن ابن عمر: دخلت بيت حفصه رضوان الله عليهم اجمعين، يقول: فحانت مني التفاته فرايت كنيس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبله. وقال ابو هريره: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. تقدم معنا هذا في صحيح مسلم وحديث ابن عمر في الكتب الستة. قال الشعبي: صدقا جميعا، صدقا جميعا. أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء: إن لله عبادا ملائكة وجن يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم، وأما كنفهم هذه يعني التي في البنيان والعمران فإنما هو بيت يبنى لا قبلة فيه. وهكذا رواه موسى بن داود وغيره عن حاتم بن إسماعيل، إلا أن عيسى بن أبي عيسى الخياط هذا هو عيسى بن ميسر ضعيف. وهذا الحديث رواه البيهقي في هذا المكان في الجزء الأول صفحة 93، ورواه الإمام بن ماجه أيضا في السنن في الجزء الأول صفحة 117 في الترخيص في قضاء الحاجة في البنيان عند استقبال القبلة واستدبارها. وفي رواية سنن لماذا قال الشعبي: صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة، ثم ذكر ما ورد في رواية البيهقي. قول الإمام البيهقي: عيسى بن ميسر ضعيف، هو عيسى بن أبي عيسى الحناط، ويقال الخياط ويقال الخباط. حناط خياط خبر، وقد داول المهن والصنائع الثلاثة كما قال الحافظ ابن حجر. حكم عليه البيهقي هنا بأنه ضعيف، وحكم عليه الحافظ ابن حجر بما هو أشد من ذلك فقال متروك. فانفرد الإمام ابن ماجه لإخراج حديثه وهو من الطبقة السادسة في سنة 51 يعني بعد المئة عليهم جميع الرحمة. إنما حديث ابن عمر الذي تقدم معنا بأن هذا يعني النهي يحمل على حالة الصحراء، وإذا كان هناك شيء يسترك عن القبلة فلا حرج. عندما جعل راحلته بينه وبين القبلة قلت في سنن أبي داود والدارقطني والبيهقي والحاكم بسند صحيح كثير. إذا هذه النصوص كما قلت تقرر التفرقة بين الصحراء والبناء. الدليل الثاني عندهم: قال يختلف حال الإنسان عندما يكون في البنيان عن حاله في الصحراء. ووجه الاختلاف أنه في البنيان قد يشق عليه التحرز والامتناع من استقبال القبلة واستدبارها، قد يشق، قد يكون كنيس لناحية معينة فلا يمكن أن ينحرف عن القبلة، وأما في الصحراء فالاتجاهات كلها عنده سواء. يعني لما استقبلت القبلة واستدبرتها؟ لما؟ ما المشقة عليك في أن تتوجه إلى هذه أو هذه أو هذه أو هذه وأنت في صحراء؟ هناك لا يشق عليك التوجه إلى أي جهة، فالجهات كلها عندك سواء. وأما في العمران واقع الأمر قد يحصل شيء من المشقة، يعني إما أن يشتري الإنسان بيتا فيه كنيس على طراز معين، إما أن يبني بيتا يعني يلزمه التخطيط البنائي والعمراني على ان يجعل الكنيس في حاله فيها استقبال او استدبار. ماذا يعمل الا يقول قد يصلح يعني في البيت شيء من عدم التركيب عند بنائه، او لو قدر انه احيانا الانسان عنده في بيته يعني مكان معين واراد ان يجعله خلاء ولا يتاتى الا اذا حصل من استقبال او استدبار، ما عدا هذا قد يكون موجها لحجر او لغير ذلك. فاذا هنا قال قد يلحقه مشقه، فبما انه يلحقه مشقه والنصوص وردت بالترخيص مما يدل على ان النصوص الشرعيه اعتبرت هذه المشقه فرخصت الاستقبال والاستدبار في البناء دون ان يكون ذلك جائزا في الصحراء. واضح؟ يعني ليست المشقة هي العمدة في التركوز، لكن النصوص دلت على أن المشقة معتبرة. وحقيقة وما جعل عليكم في الدين من حرج، فدين الله يسر. إذا كان كذلك فإذا هذا القول يعني فيه تسهيلا على العباد، وفيه دفع للمشقة عنهم، مما يدل على اعتبار هذا القول. فإن قيل إذا كان في العمران مشقة في التحرج عن الاستقبال والاستدبار، فليخص هذا الحكم بمن عليه مشقة. لما أنتم أطلقتم؟ أنتم أطلقتم الحكم بمن عليه مشقة ولمن ليس عليه مشقة، فقيدوا هذا بمن تلحقه مشقة. قولوا إن اضطر في الدنيا فلا حرج، كما قال أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. فإذا يعني وجدت مشقة فرخصوا، وإذا لم توجد مشقة فامنعوا. فأنتم لما أطلقتم وعممتم؟ قال الإمام النووي: الرخصة ترد في أول الأمر لسبب معين ثم تعم، ترد لسبب معين ثم تعم، كالرخصة في السفر. يعني رخص للإنسان أن يقصر، رخص له أن يجمع، رخص له أن يفطر، هذا الأصل فيه من أجل تخفيف الله عن عباده لما يلحق المسافر من مشقة وعنت. فلو قدر أن الإنسان سيسافر سفرا في منتهى الراحة ولا يتعب فيه، وهذا السفر قد لا يأخذ منه إلا نصف ساعة في طيارة مريحة أو في السيارات التي تشاهد الطائرات في هذه الأوقات، إذا مسافة 60 كيلومترا بسيارة مكيفة سيسافر، تبيحون له أن يقصر وأن يجمع وأن يفطر وأن أي مشقة ستلحقه. نقول كما قال الإمام النووي: الرخصة ترد بسبب معين ثم تعم، وجد فيه ذلك الوقت نال ذلك الحكم، سواء لحقت فيه العلة الأصلية لذلك الحكم الذي شرع هذا الحكم من أجله أو لا. وعليه هنا رخصة الأصل في الاستقبال والاستدبار في البناء من أجل المشقة، بما أن كما قلت الرخصة وردت من أجل مشقة تعم بعد ذلك، سواء حصلت مشقة أو لم تحصل. هذا تعليم شيخ الإسلام الإمام النووي لهذا الاعتراض الذي قد يرد على هذا القول الثاني. الدليل الثالث عندهم، قالوا: نحن عندنا نجعل حاجزا بيننا وبين القبلة في البناء، فما استقبلنا القبلة ولا استدبرناها عندما نتوجه إليها، لما؟ قال: أنتم افهموا مضمون الحديث الشرعي. ما هو مضمونه؟ إذا أتيتم الغائط، الغائط معناه في اللغة، وهذه الحقيقة اللغوية التي ينبغي أن نعيها أن نفهم الحديث على حسبها، المكان المنخفض المطمئن الذي يقضي الإنسان حاجته فيه، وقلنا يكون في الصحراء وفي العراء. إذا هذا الحديث مسوق أصالة للنهي عن قضاء الحاجة في حالة التوجه للقبلة استدبارا أو استقبالا، ومع هذا يرخص لك إذا لم تكن في الصحراء، فيرخص لك أن تستقبل أو أن تستدبر، لأننا نحن عندما نقضي الحاجة في الكنوز انقضيناها في المكان الذي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة أو استدبارها فيه. وهذا هو الذي أشار إليه الإمام البخاري في صحيحه، وكأنه يميل إلى هذا القول. سأذكر وجه الإشارة بعد الدليل الرابع، لأن الدليل الثالث والرابع استنبطهما أئمتنا من ترجمة وضعها الإمام البخاري في صحيحه بكتابه. إذا قال أئمتنا: حقيقة الغائط هو المكان المطمئن من الأرض في القضاء، فيختص النهي بالحقيقة اللغوية، كما ذهب إلى ذلك الإمام الإسماعيلي في توجيه كلام البخاري وترجمته التي سأذكرها بعد الدليل الرابع. أما الدليل الرابع قال أئمتنا لا يتحقق استقبال القبلة إلا في الفضاء، وإذا استقبل الإنسان القبلة أو استدبرها في العمران فهو في الحقيقة يستقبل الجدر والأبنية، يستقبل الجدر والأبنية، وليس هو بمستقبل للقبلة وليس هو بمستدبر للقبلة. وهذا الذي أشار إليه الإمام الزين بن المنير كما تقدم معنا هذا ضبطه، وقلت ما يعني ينطق به ابن المنير فهو تصحيح وخطأ تضبطه. الزين بن المنير من أئمة المالكية الكبار، وهو الذي له حاشية تقدم معنا التعريف به إخوة الكرام في حاشية الإنصاف فيما تضمنه يعني الكتاب الكشاف من الاعتزال، ويرد عليهما في الاعتزال في كتاب الكشاف من الاعتزال. هذان الجوابان دليلان الثالث والرابع أخذهما أئمتنا من ترجمة للبخاري قال الحافظ ابن حجر. ويتقوى هذا الدليل الرابع أن الأمثلة المعدة لذلك وهي الكنب والمراحيض ليست صالحة لأن يصلى فيها، فلا يكون فيها قمة اللحام. وهذا الدليلان أشار إليهما البخاري في كتاب الوضوء فقال: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار ونحوه، إلا عند البناء جدار ونحوه. قال أئمتنا: ليس فيه دلالة على الاستثناء المذكور هنا. ماذا يقول؟ لا تستقبل القبلة، لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار ونحوه، ليس في ذلك دلالة على الاستثناء المذكور. ما تدل على ذلك عندما أورد حديث أبي أيوب رضي الله عنه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها. هل بحديث أبي أيوب هذه الدلالة فيها؟ أين من أين إذا أتيت؟ يقول هنا: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحو. لما؟ قال: لأن حقيقة الغائط هو المكان المنخفض، وعليه كما قال الإمام الإسماعيلي: من قضى حاجته في البنيان لم يقضها في مكان منخفض فلا يشمله النهي، هذا وافقه البخاري. ومن قضى حاجته في البنيان فلا يقال توجه إلى الكعبة واستقبلها واستدبرها لأنه استقبل الجدر. ثم ليس في الكنب والمراحيض مكان لأن يصلى فيه، فليس فيها قبلة بخلاف الصحراء، يجوز أن تصلي لجهة القبلة، وعليه لا يجوز أن تقضي حاجتك إلا إذا جعلت شاكرا بينك وبين القبلة بحيث يكون ذلك الشاكر كالبنية. واضحا هذان الدلالتان أخذتا من ترجمة للبخاري: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحو، لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحو. كما قلت هذه الترجمة ليس فيها دلالة على الاستثناء المذكور، لكن هي مأخوذة من لفظ الغائط. الغائط مكان منخفض، وعليه من قضى الحاجة في الدنيا لا يقال قضاها في غائط، في مكان منخفض مطمئن، ولا يقال انه استقبل القبلة لان ذلك المكان ليس بصالح لان يصلى فيه. الدليل الخامس وهو خامس الأدلة عندهم، قالوا هذا القول يتعين المصير اليه ويجب لانه يجمع بين الاحاديث كلها ولا يهمل واحدا منها. فالاول كما تقدم معنا المنع مطلقا الغى احاديث كثيرة، ألغى حديث جابر، ألغى حديث ابن عمر، ألغى حديث أمنا عائشة، وليس كذلك ألغاها، وإن يعني أولها بما أولها به لأنها حكاية فعل، وهذه حكاية أحوال تحتمل كما قلنا الأعذار لا يصلح بها الاحتجاج، لكن ألغي وما عملت الأمة بها. بينما هنا قال نعم. القول الثاني أيضا عندما قال للجواز مطلقا ألغى حديث النهي. القول الثالث عندما فرق أيضا الغى بقية الأحاديث، لكن عممت الاستقبال كالاستدبار. وأما هنا جمعت بين الأحاديث كلها فقالت النهي نأخذ به ولا نلغي، لكن في الصحراء مطلقا كما قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بلا أذن ولا بول. وأما بالعمران كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث أمنا عائشة وجابر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين مما يدل على التفريق هذا الذي فعله ابن عمر، وهو يعني أدرى الناس بحال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نقل عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فبما قلناه قال يزول التعارض ولا يكاد يحصل هذا بقول غيره، وحقيقة ما قاله هو المعتمد. نقول لهم بعد ذلك ماذا تجيبون عن تلك الأقوال؟ قالوا انتبهوا عندنا جواب إن شاء الله نمسك به، يعني بقية الأقوال، وهذا الجواب يرجح قولنا. قالوا أما الأحاديث المانعة التي رجحها أهل القول الأول محمولة على حالة معينة وهي الصحراء، تلك رجحت أقوالنا خمسة، قولنا خمسة أدلة، ثم نعود بعد ذلك لما يعترض به علينا. أنه محمول إذا كان الإنسان في الصحراء وفي العرب. الأمر الثاني، القول الأول ماذا قال؟ قالوا العلة من الاستقبال، من النهي عن الاستقبال والاستدبار جهة القبلة، فهي مكرمة مشرفة مباركة، وإذا نهينا عن ذلك في الصحراء فننهى عنه البناء كله. ماذا قال أصحاب هذا القول وهم الجمهور؟ قالوا العلة كما قلت ولا ننازعكم ولا نخالفكم هي حرمة القبلة ومكانتها وتشريفها، لكن ورد الشرع في فرق بين كون الإنسان في البناء أو في الصحراء، الشارع هو الذي فرق. العلة هي احترام القبلة، لكن الشارع فرق، قال إذا كنت في بنيان ألا تنهى لأنك لا تستقبل القبلة حقيقة، وإن قيل إنك تستقبلها عرفة لكن حقيقة ما استقبلت، بينك وبينها حاجز حقيقي أمامك منع من استقبال القبلة. قالوا نعم العلة كما قلت لا ننازعكم هي حرمة القبلة، لكن الشارع فرق بين هاتين الحالتين، فقال إذا كنتم في البناء رخصتم، إذا كنتم في الصحراء فلا يرخص لكم. قال الإمام النووي ابن حجر قد ورد الشرع بالفرق بينهما على ما قدمناه، فلا يلتفت إلى قياس ومعنى يخالفه. أنتم قلتم كما أنه منعنا من الاستقبال والاستدبار في الصحراء فنمنع من البناء، واضح هذا؟ العلة واحدة. قال لا، الشرع ورد بالتفريق بينهما فلا يصح القياس، والشارع قد فرق بينهما، ومع هذا الفرق بينهما ظاهر للمشقة التي تقدمت معنا، وهي إحدى الأدلة المعتبرة من أدلتنا. أكمل هذا إخوة الكرام بعد أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام، حقيقة لوعت الأمة فقهاء الأمة المباركة المرحومة، ليس هوعت كما قلت مرارا وتكرارا لتعرف قدره، فالناس ما أتوا إلا بسبب جهلهم. لذلك عندما يطلع بعض الناس في هذه الأيام على حكم قد يرى دليلا شرعيا عليه، ويرى بعد ذلك أن الأمة تخالف هذا، ويطلق العبارة بلا أدنى توقف. ولو عرضت هذه المسألة على عمر رضي الله عنه لجمع أهل بدر للنظر فيها وهو بلا أدنى توقف، يقول هؤلاء أهل بدر ولا مبتدعة والسنة كذا. يرد رفقا بنفسك، يرد رفقا بنفسك، يرد اتق ربك فيما تقول، اتق ربك فيما تقول. بعض الناس من أيام عرض كتابا وهو إن شاء الله من أهل الخير، لكن كما قلت الأمة تأثرت بهذه اللوحة التي ابتلي بها هذا الشباب الذي يعني غرر بأنه في صحوة وهو في أشنع أنواع الدلوة، وما أعلم أن الأمة الإسلامية مر عليها ظلمات وضلالات في الأيام التي نعيش فيها. ثم يقال لنا إنكم إن صحوا أنتم على الله. ونسأل الله أن يحسن ختامه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذه الأمة أخوتي الكرام، هذا من أهل الخير والصلاح أن أعرف شخصيا قدم كتابا للنظر فيه، يعني من أجل على كل حال أمر من الأمور يكتبه بخط يده. أسأل الله أن يصيبه ويصيب المسلمين أجمعين. لما جاء في موضوع الصلاة قل وسألت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يمينه على يساره فوق صدره على صدره ولا يصح غير ذلك، وكل ما عدا هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا رجل رفقا بنفسك، يا رجل رفقا بنفسك، هي العبارة يعني هكذا. لأن المذاهب الأربعة من أولهم لآخرهم ما أحد قال بوضع اليد مع فوق الصدر، المذاهب الأربعة. رفقا بنفسك، رفقا بنفسك، ولا أقول من وضع فهو مبتدع، لكن رفقا بنفسك، رفقا بنفسك. ماذا تفعل بالرواية التي رواها الإمام البزار وهي صحيحة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده بعيد صدره، بعيد فوق صدره، كرواية ابن خزيمة والتي أيضا حولها كلام، لكن عند صدره. ماذا تفعل عند هذه فوق؟ هذه فوق عنده. وماذا تفعل بما ثبت عن علي بسند حسن أنه كان يضع يده رضي الله عنه وأرضاه في الصلاة يمين عن يسرى فوق السرة بسند الحسن؟ ماذا تفعل؟ هذا صحابي يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تفعل بهذا؟ والإمام الترمذي هذه كتب حديثنا لما أتى اختلاف الصحابة وأئمة المسلمين في هذا، قال بعضهم رأى أن يضع اليد فوق الصدر فوق السرة، وبعضهم رأى تحتها قال للكل واحد، لكن ماذا كان فوق الصدر؟ هذه سنة الترمذي التي تم تدارسها ونأتي عندها. فالرجل هذا مقرر بكتب السنة، ثم تقليدا أنت لواحد في هذه الأيام تطلق العبارة هكذا بلا يعني نظر ولا تأمل ولا وجه ولا وجوه. أبه كل هذه الثابتة ولن تثبت، يقول بعد ذلك كيدية أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله لعل هذا الأمر لو عرض على إمام المسلمين وسيد المحدثين أبي عبد الله البخاري لقال يا عباد الله تحتاج إلى النظر، لعله عند غيرنا ما ليس عندنا، لعله عند غيرنا ما ليس عندنا. تأمل هكذا كتاب سينشر لعاما من أجل أن يتعلم كيف يصلي، ثم تأتيهم بهذه الإطلاقات التي لا احتراز فيها. لو قال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وضع اليد فوق الصدر على العين، ولو خرجت عن المذاهب الأربعة، وإن كنت أقول ولا أزال ما خرج عن المذاهب الأربعة ينبغي أن نحترز منه، وأن يعني نتبين أمره هل تتبين وهل الدليل سليم يعني مقبول عند أئمتنا. ما بلغهم، ما لم تركوا العمل بهذا؟ لابد بعد هذه التحقيقات، يعني بعد ذلك ما خرج عن المذاهب الأربع إلا به. لكن ليس يعني لقول عبد الرحيم المذاهب الأربع لم يعملوا بهذا، وأنا رأيت حديثا في المسند على خلاف من عملوا به. كون قف عند حدك، قف عند حد سنة النبي عليه الصلاة والسلام على العلم والرأي. لكن هذه كتب السنة، هذه كتب السنة ما تحت ما ذكرتم. وغاية ما في الترمذي بعد أن حكى كما قلت لكم خلاف الصحابة وأئمة المسلمين في هذا على أنهم يضعون فوق السرة أو تحت السرة، قال الأمر كله جاء الذي شاء. فهذه إخوتي الكرام لابد من أن نعيها هذه القضية، هذه لابد من أن نعيها هذه القضية، وهي ندرس فقه أئمتنا. وكما قلت في إحدى خطب الجمعة ندرس أدلة الشرع لنعتبر ونرى كيف أخذ أئمتنا أحكام الشرع من نصوص الكتاب والسنة. لماذا؟ والله الذي لا إله إلا هو سنزداد بعد ذلك إيمانا بالله جل وعلا وحبا لأئمتنا الكرام الذين ما عملوه هو من أكبر معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام. فقه يعالج أمور الحياة إلى قيام الساعة استنبطه أئمتنا وقرر في الكتب يعني في السفهاء في هذه الايام هذه الكتب كلها كلها دعنا منها اراء رجال. ماذا تريد؟ يريد اراء رجال من الحاضر. وعندما تراه يتبع والعباره يتبع استغفر الله منها يقلد واحدا قل انت لما تفعل هذا؟ وفلان قال انت لم تنع عن التقليد. نحن اذا قلدنا الامام احمد تنعى علينا تقليده. وانت عندما تقلد بعض الحاضرين الذين يخطئون ما اعلم ماذا اقول اكثر مما يحبون او يعني كما يحبون او اقل وانا اولهم. فاذا جئت لتقلد واحدا من هؤلاء رخصت لنفسك وانك تتبع السنه. ولما بعد ذلك نتبع الامام الشافعي يقول لا انت الان مقلد متعصب بدأت تثير رائحة العصبية المذهبية. الله الذي يتعصب لأئمته بارك الله فيه، والذي لا يتعصب لأئمته فغضب الله عليه. إذا لم نتعصب لأئمتنا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فالله لا خير فينا، لا خير فينا. وهذا التعصب المحمود. لكن لغض التعصب إخوة الكرام صار يطلق، صار يطلق كما يقال لمن يلخي لحيته متحجر متزمس. هذه الفاظ ينجز اهل البدع بها اهل الهدى. تعصب نفس التعصب انت نتركه. هذا الانصار حتى بين الملل لو اجتمع مسلم من دوله مسلمه في بعض النفوذ الضاله في بلاد كافره قال يعني انت متعصب مسلم؟ يعني كلنا اخوه الانسانيه نشرب خمر نبني. هذه الان بين الاجتماعات يعني متعصب يعني تنزل عن الشامس. هذا معنى متعصب. كن تنازل عن اتباع ائمتك لكن لفظ التعصب. لفظ التعصب اخوتي الكرام لابد من تحقيق معناه. التعصب لامام من الائمه الاربعه كما قلت هذا هدى وبصيره وخير وفضيله. نعم التعصب المذموم كما قلت ان تقول امام امامي والائمه الاخرون جاهل. قل تقف عند حدك. هذا الذي نقول هذا التعصب المذموم هذا حقيقة صحيحة. قل أنا أقول الإمام الشافعي وكفى. لا أقول كفى عند حدك واتقي ربك. لكن أنا أريد أن أتعصب للإمام الشافعي. أنت على هدى أنا هدى. هذا إخوة الكرام لابد من أن نعيه لا سيما في هذه الأيام. لغط كثير وما يكفي. الذين الله يحيي عن الحياة لا يكفي. جاء هؤلاء بعد ذلك ليقضوا على البقية الباقية في نفوس المسلمين، مع أن هذه البقية كما قلت لا تحكم في هذه الحياة. يقضوا عليها باسم اتباع سنة وتجديد وعدم تعصب ومذهبية مقيتة ومن هذه الألفاظ المنكرة المذمومة. هذا فكر أئمتنا مذاهب أربعة. الآن أسألكم بالله هل خرج قول مما ذكرته عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل خرج قول؟ وسأذكر بعد ذلك ما علق به بعض الناس على كلام الإمام الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد باسم الاجتهاد المطلق بعبارة حقيقة ينبغي أن نقف عند حدنا ولنرى ورع أئمتنا وتفاول السفهاء في هذه الأيام على أئمة إخوة الكرام. إذا قال الأحاديث المانعة على العلم الرأس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في الصحراء العلة هي القبلة. لكن الشارع فرق بين وجودنا في الدنيا ووجودنا في الصحراء، فلنعتبر ما اعتبره الشرع فقال هنا يرخص لكم وهناك تمنعون. الأمر الثالث هذا في الإجابة كما قلنا عن الأقوال الأخرى وتوجيهها. قالوا القول الأول وهو دليلهم الثالث، قالوا لو أجزنا ذلك في العمران فينبغي أن نجيزه في الصحراء، لأن الذي في الصحراء عندما يتوجه إلى القبلة بينه وبينها جبال وأشجار ووديان فعليه ما استقبل القبلة على حسب اصطلاحكم، كما أنه لم يستقبلها في العمران لم يستقبلها في الصحراء. قال أئمتنا لا يصح هذا. لما؟ لأن ما في الدنيا مكان معد لذلك، وأما هناك فليس كذلك. الأمر الثاني لا يصح هذا ليس هي الموضوع صحراء دنيا، الموضوع كما قلنا وجود سافر تقترب منه بحيث يقال إنك استقبلته واستدبرته، أو يقال إنك استقبلت القبلة فاستدبرتها. فإذا كان هناك سافر فما بعدت عنه أكثر من ثلاثة أجر، يعني لو رفعت السد ما بقي مجال يضرب رأسك الجدار، فأنت الآن مستقبل للجدار ليس المستقبل للقبلة. لكن لو تأخرت وصار بينك وبينه أكثر من ثلاثة أجر. والذراع في الشرام هذا هو الذراع، هذا قوله 30 سنتي إلى 35، يعني 3 أجر 100 سنتي. والإنسان عندما يمتد في حدود يأخذ 120 سنتي على أقل تقدير واضحا. وعليه لو أراد أن يقضي الحاجة والجدار بينه 3 أجر لضرب رأسه، ما يستطيع. وعليه ما استقبل قبلة، إنما الآن استقبل الجدار وصدره. ثم هذا الجدار مع انه قريب منك لن يكون سافرا لك، ادناه كمؤخره الرحم بحيث لو جلست يظهر منك شيء. فانت بهذين الشرطين والاعتبارين انت مستقبلا ومستدبرا لهذا السافر الحاجز لا في القبله. واما اذا قلت بيني وبين القبله حواجز بعيده، يا عبد الله انت مستقبل حقيقه القبله، ولو اردت ان تستجبت لهذه الجهه التي تقضي حاجتك فيها فتمنع اذا لم تجعل سافرا في الصحراء وفي العراء، واذا جعلت سافرا فصار حكمه حكم البنيان والعلم عند الرحمن. قال هؤلاء ائمة الصراع ونزلنا معهم في الامر الرابع، ثلاثة ذكرناها وليس كذلك الامر الرابع. قال واما قول ابي ايوب لانه اعترض عليهم بقول ابي ايوب، قال هذا هو الراوي، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها برائط ولا بول. وأبو أيوب الذي روى هذا الحديث قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبلا القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال بأي شيء ينحرف ويستغفر الله إذا كان الاستقبال أو الاستدبار في الكنوز والمراحيض في الدنيا جاهزة؟ فأبو أيوب ما فعله معصية واضحة، فلما يستغفر؟ قال لعل أبا أيوب رحمه الله ورضي الله عنه وعن الصحابة الكرام شك في عموم الله فاحتاط بالاستغفار. يعني الحديث الذي رواه لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بمولى التي شرط مغربي، شك هل هذا خاص بالصحراء أو يشمل ما في البناء؟ فلما فتحت ولذلك إذا رأى من خاطر يتجه إلى القبلة ينحرف عنه ويستغفر لما جرى منه من كفر، واضح هذا؟ أو جواب ثاني، لعل مذهبه يرى أن المنع مطلقة سواء كان في الصحراء أو في الجناء، لكن لم ينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو ما قال إنكم تمنعون من البنيان، هذا ما نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نقل فقط إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، هذا الذي نقله. أما ما قال هذا في البنيان تمنعون، وعليه هذا يكون كما في اجتهاد له ومذهب له، فهو مذهب صحابي دل الحديث على خلافه وعلى الترخيص في هذه الحالة، فلا حرج على أنه يمكن أن يقال وسمى شيء في هذا على أنه فعل هذا وإن كان جائزا، لأن الأدب بالاتفاق حتى عند أهل هذا القول ألا نستقبلها ولا نستدبرها وإن كنا في الدنيا تحت. إذا استقبلناها ليس علينا إثم، أما في الصحراء حرام فتكون إثما ومعصية، وأما هنا فالأدب ألا تستقبل ولا تستدبر. فأبو أيوب أراد أن يحافظ على هذا الأدب فإن قيل ما استغفر رضي الله عنه وأرضاه. قال أئمتنا استغفار أبي أيوب يحتمل ثلاثة أمور، أولها يستغفر من الاستقبال أو الاستدبار. فإن قيل ورد أنه ينحرف نقول لعله كان يجري منه الاستقبال أو الاستدبار نسيانا وذهولا وغفلة، فإذا تذكر انحرف. لكن هو إذا انحرف لن يستغفر لأنه ما عمل خطأ وما توجه إلى القبلة لا استدبارا ولا استقبالا، إنما يفهم أنه أحيانا ينهل يدخل إلى هذا المرحاض وهو متوجه للقبلة استدبارا أو استقبالا، عندما يقضي الحاجة يتذكر فينحرف، فبعد ذلك يستغفر الله مما حصل منه من استقبال استدبار غير مقصود غير متعمد لم يقصد. فإن قيل إذا فعل هذا سهوا وخطأ وذهولا ليس بعاف فعلام يستغفر، نقول هذا حال الكمل، حال الصديقين يستغفرون الله جل وعلا في كل شيء، حتى لو عملوا الطاعات يعقبونها بالاستغفار لما يجري عندهم نحوها من قصور، فهم لعظيم علمهم بربهم جل وعلا يعلمون ان كل احوالهم فيها نقص فيها قصور ولا يرون لانفسهم الكمال. هذا ما يتعلق بالسبب الاول لاستغفار ابي ايوب. اذا يقع احيانا في الاستقبال ثم ينحرف فيعقب هذا بالاستغفار عندما يعود الى الحاله الطبيعيه. وقيل انه كان يستغفر لا من اجل استقبال القبلة لا ثم له، كان اذا دخل ينحرف ويقضي الحاجة الى غير جهة القبلة. ان قيل لما يستغفر يقول هو عندما يرى هذا الوضع الذي هو غير شرعي وان انحرف عنه وما فعل مخالفة هذا يذكره بذنوبه الاخرى، فالذنب يذكر بالذنب، فهو عندما يدخل الى المحراب ويراه قد وجه الى القبلة يرى ان هذا خطأ، ان هذا تقصير، ان هذا نقص، فانحرف عنه هو لا اخطأ ولا قصر. اذا من استغفر؟ استغفر من ذنوبه في اخرى. ولذلك المؤمن اذا راى عاصيا يستغفر، لان معصية العاصي تذكره لمعصيته، واذا ذكرتك معصية العاصي بطاعتك فاعلم انك مغرور، وعصيانك اكثر من عصيانك، لان ما تعلمه من حال غيرك قليل وما تعلمه من حال نفسك كثير. يصدق على كل احد فينا قول الله انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. اذا كانت خطيئاتك متتاليه ليلا نهار لما تغفل عنها؟ لما نبصر القذاف في عين غيرنا ولا نبصر الجمع في عين؟ لما؟ فمعصية العاصي تذكرنا بمعصيتنا فنتوب إلى ربنا. فهذا الوضع الذي يراه أبو أيوب ليس بشرعي يذكره بأوضاعه التي يرى فيها تقصيرا مع الله جل وعلا فيعقب ذلك بالاستثمار. الاحتمال الثالث ذكره الإمام ابن القعيد عليه الجميع رحمة الله، قال من أدراكم أن أبا أيوب كان يستغفر لأنه استقبل نسيانا ثم عدل وضعه الحرام، أو أن هذا الوضع ذكره بذنوبه؟ من أدراكم؟ كان يستغفر لمن بنى هذه المراحيض على غير الوضع الشرعي، فننحرف عنها ثم نستغفر الله لمن بناها. فأرد على قول أبي دقيق قيل إن الذين بنوها الروم وهم لا يؤمنون بالحي القيوم، فأجيب عن هذا الاعتراض، ومن أخبركم أن كل المراحيض في بلاد الشام بنيت من قبل الروم عندما فتحت ودخل فيها الإسلام؟ أهل الشام لعلهم كانوا يرون توسعة وسعة في الأمر، وأن هذا النهي لا ينصب إلا على من كان في الصحراء، فكانوا يبنون بيوتهم والمراحيض فيها جهة القبلة. فأبو أيوب على حسب اجتهاده ومذهبه واحتياطه يرى ان هذا الوضع غير شرعي، فكان يستغفر لمن بنى هذه المراحيض على غير وجهة الشرع. هذه ثلاثة اسباب لاستغفار ابي ايوب رضي الله عنه وارضاه. خامس الامور وهو اخرها، قال ائمتنا الكرام رضوان الله عليهم اجمعين الذين قالوا بهذا القول لا يصح الاعتراف على هذا القول الذي ذكره أئمتنا بالتفريق بين حالة العمران وحالة الصحراء. لا يصح الاعتراف بأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو حكاية فعل، واضح هذا؟ فنعترض إذا على هذا القول بأنه حكاية فعل، وحكاية الفعل يحتمل الخصوصية. لا يصح هذا، يعني لا يصح أن تقول لنا أنتم استدللتم بحديث جابر وبحديث ابن عمر وبحديث أمنا عائشة، وهذه كلها حكاية أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. وحكاية الفعل كما تقدم معنا يتطرق له الاحتمال فلا يصح بها الاستدلال. قال أصحاب هذا القول: لا يجوز أن يقال هذا، لا يجوز. لما؟ قالوا: لأن دعوى الخصوصية ينبغي أن يقوم عليها برهان جليل، والأصل لنا في نبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة إلا ما قام الدليل على تخصيصه. فإن قيل عندنا ما يدل على التخصيص عندنا النهي، نقول: لا، عندنا ما نجمع بين فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، لما ننظر الفعل ونأخذ بالقول. فلا يصح الاعتراض على هذا القول بدعوى أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام حكاية حال فلا يصح به الاستدلال، لا يصح هذا. وليس كذلك، يقول أئمتنا، وهذا جواب الإمام النووي وابن حجر عليهم جميعا رحمة الله، قالوا: دعوى الخصوصية لا تثبت بالاحتمال. إخوة الكرام، حقيقة من نظر إلى حال الصحابة الكرام يرى أنهم كانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام بفعله كما يقتدون بقوله عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا الإشارة إلى ذلك عند حديث الإفت حديث أبي داود، وقلت: هو في سنن أبي داود بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري، وبوب عليه أبو داود عليه رحمة الله باب الصلاة في النعل. ووجه الاستشهاد في نفس تبرئة أمنا عائشة رضي الله عنها، وهنا كذلك يعني إذا ما رضي الله بالقدر في كف النبي عليه الصلاة والسلام ونعله الشريف عليه صلوات الله وسلامه، كيف سيرضاه في عرضه وزوجه عليه وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. الحديث فيه دليل على مسألتنا، وهو الاقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام دون معرفة وجه ذلك الفعل. وتقدم معنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين نحن نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ خلع نعليه عليه الصلوات الله وسلامه فوضعهما عن يساره وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعاله رضوان الله عليهم مباشرة أجمعين. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال: ما حملكم على خلع نعالكم عليه صلوات الله وسلامه؟ قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأيناك خلع فخلعنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا هذا يدل على خصوصية؟ لا، فخلعت نحن خلعنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني بذني فأخبرني أن ديننا قذر